بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل السابع من السيرة العطرة. وسار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، أو بعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال أنا حليف والحليف لا يجير، فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل إن بني عامر لا تجير على بني كعب، فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن ادخل، فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعمه بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وقيل إن أبا جهل سأل مطعما أمجير أنت أم متابع؟ مسلم قال بالمجير، قال قد أجرنا من أجرت. وقد حفظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، فقال في أسار بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء أنتنا لتركتهم له. في الحاشية التقطنا تفصيل حادث الطائف من ابن هشام وزاد المعاد مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله المجدي ورحمة للعالمين، تاريخ الإسلام للنجيب آبادي، إسناد صحيح البخاري، عرض الإسلام على القبائل والأفراد، وفي ذي القعدة سنة 10 من النبوة في أواخر يونيو أو أوائل يوليو سنة 619 ميلادية، عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ولاقتراب الموسم كان الناس يأتون إلى مكة رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لقضاء فريضة الحج، وليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الفرصة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة. القبائل التي عرض عليها الإسلام، قال الزهري وكان ممن سمى لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعاهم، عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصع ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليمان وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارب، فلم يستجب منهم أحد. وهذه القبائل التي سماها الزهري ولم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان ما بين سنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة، ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة. نعم هناك قبائل قد جزم العلامة المنصور فوري أن عرض الإسلام عليهم كان في موسم السنة العاشرة، وقد ذكر ابن إسحاق كيفية العرض وورودهم، وهاك ملخصه في الحاشية، وروى ذلك الترمذي انظر اختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي، اثنان رحمة للعالمين، وبه جزم النجيب آبادي انظر تاريخ الإسلام. واحد بنو كلب، أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وعرض عليهم نفسه، حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. إثنان بنو حنيفة، أتاهم في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. ثلاثة، وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وعرض عليهم نفسه، فقال بحيرة بن فراس رجل منهم والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له أفنهدف نحورنا للعرب دونك، فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. ولما رجعت بن عمر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم بكبر سنه، وقالوا له جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا ابن عمر هل لها من تلاف لذنباها من مطلب، والذي نفس فلان بيده، ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فإن رأيكم كان عنكم. المؤمنون من غير أهل مكة، وكما عرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل. وهناك لوحة منهم، واحد سويد بن صامت كان شاعر لبيب من سكان يثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الإسلام، فقال لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما الذي معك؟ قال حكمة لقمان. قال أعرضها علي. فعرضها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الكلام حسن، في الحاشية مثل يضرب لما فات، وأصله من ذناب الطائر إذا أفلت من حباله فطلب الأخذ، وطلبت الأخذ بذناباه. اثنان ابن هشام عيد. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله سبحانه وتعالى عليه هو هدى ونور. فتلى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فأسلم وقال إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث، وكان إسلامه في أوائل سنة 11 من النبوة. اثنان إياس بن معاذ كان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل سنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة معتقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. فلما علم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بما قدمهم جاءهم فجلس إليهم وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بعثني إلى العباد أدعوهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب، ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيثر أنس بن رافع رجل كان في الوفد حفنة من تراب، فرمى بها وجه إياس وقال دعنا عنك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. ثلاثة أبو ذر الغفاري، وكان من سكان نواحي يثرب، ولما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضا، وصار سببا للإسلام. روى البخاري عن ابن عباس قال أبو ذر كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل يكلمه وأتني بخبري. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. في الحاشية واحد نفس المصدر رحمة للعالمين. إسلام تاريخ إسلام الإسلام للنجيب أبادي ثلاثة ابن هشام، تاريخ إسلام للنجيب أبادي أربعة نفس المصدر الأخير. متابع. فقلت له لم تشفني من الخبر، فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي فقال فأنا الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما زال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال قلت لا. قال فانطلق معي. قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفيني من الخبر، فأردت أن ألقاه، فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه، أدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نالي وامضي أنت، فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت له عرض علي الإسلام، عرضه فأسلمت مكاني، فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم ومرمكم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أن أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس، فقالوا قوموا إلى هذا الصابئ، فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. أربعة طفيل بن عمرو الدوسي. كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة دوس، وكان لقبيلته إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة عام 11 من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وإكرام وأقرب التقدير، وقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. في الحاشية صحيح البخاري باب قصة زمزم وباب إسلام أبي ذر. يقول طفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قولي، فسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي وثكل أمي والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته. فمكث حتى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف، ثم سمع بعض كلامه وقلت له أعرض علي أمرك، فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن، فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه، فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فدعوا الله أن يجعل لي آية فدعا، وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح، فقال اللهم في غير وجهي أخشى يقول هذه مثلا. فتحول النور إلى صوته، فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام، فأسلما وأبطأ عليه قومه في الإسلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق معه 70 أو 80 بيتا من قومه، وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا، وقتل شهيدا يوم اليمامة. 5 ضماد الأزدي، كان من أزد شنوءة من اليمن، وكان يرقى من هذا الريح، قدم لما كان يرقى من هذا الريح يرقى من هذا الريح قدم مكة، فسمع سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح، وكان يرقي من هذا الريح، إني أرقي من هذا الريح، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعدهن عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، هاتي يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه في الحاشية 1، بل وبعد الحديبية، فقد قدم المدينة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخيبر. انظر ابن هشام. 2 ابن هشام رحمة للعالمين، مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي، تاريخ إسلام للنجيب آبادي. 3 رواه مسلم، مشكاة المصابيح، باب علامة النبوة. بعدها أي قطمان. 6 نسمات طيبة من أهل يثرب. وفي موسم الحج من 11 من النبوة، يوليو 620 ميلادية، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة، سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة عن لفحات الظلم والطغيان طيلة أعوام. وكان من حكمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله، أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين. خرج كذلك ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة، وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من أهل من ذغال أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة، غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعقبة منى، فسمع أصوات الرجال يتكلمون، فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا 6 نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم 1 أسعد بن زرارة من بني النجار، 2 عوف بن الحارث بن رفاعة ابن عفراء من بني النجار، 3 ابن عفراء من بني النجار، 3 رافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، 4 قطبة بن عامر بن حديدة من بني سلمة، 5 عقبة بن عامر بن نابي من بني حرام بن كعب، 6 جابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد بن غنم. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. في الحاشية 1، تاريخ إسلام للنجيب آبادي. 2، انظر مختصر سيرة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم للشيخ عبد الله النجدي. 3 رحمة للعالمين. 4 زاد المعاد وابن هشام. فلما لحقهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى، فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، دعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا. وكان من وقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت من قريب والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله تعالى بك، فسنقدم عليهم وفندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية نفس المصدر: الإسراء والمعراج. وبين النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في هذه المرحلة التي كانت دعوته تشق فيها طريقا بين النجاح والاضطهاد، وكانت تتراءى نجوما ضئيلة تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج، واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. واحد: فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى فيها بالنبوة اختاره الطبري. اثنان: وقيل كان بعد المبعث بخمس سنين، رجح ذلك النووي والقرطبي. ثلاثة: وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة، واختاره العلامة المنصور فوري. أربعة: وقيل قبل الهجرة ب16 شهرا، أي في رمضان سنة 12 من النبوة. خمسة: وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم سنة 13 من النبوة. ستة: وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول سنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. واحد: انظر لهذه الأقوال، زاد المعاد مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي رحمة للعالمين، وتاريخ إسلام للنجيب آبادي، وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة، وفيما يلي نسردها بإيجاز. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا على البراق صاحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام، صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فتفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله سبحانه وتعالى أرواح الشهداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى إذ كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت. فعل به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق فوضع عنه 10. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5. فأمره موسى بالرجوع والسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، انتهى. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد. وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة. وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافي الثاني. ثم قال وأما قوله سبحانه وتعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض له ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل عليه السلام. رآه محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى. وقد وقع حادث شق صدره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه المرة أيضا، وقد رأى ضمن هذه الرحلة أمورا عديدة. عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى 4 أنهار في الجنة، نهران ظاهران ونهران باطنان، والظاهران هما النيل والفرات. في الحاشية زاد المعاد 2 زاد المعاد، وانظر صحيح البخاري وصحيح مسلم. وتابع والظاهران هما النيل والفرات، ومعنى ذلك أن رسالته ستتوطن الأودية الخصبة من النيل والفرات، وسيكون أهلها حملة الإسلام جيلا بعد جيل. وليس معناه أن مياه النهرين تنبع من الجنة، ورأى مالك عليه السلام خازن النار وهو لا يضحك وليس على وجهه بشر وبشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. ورأى أكلة أموال اليتامى ظلما والعياذ بالله عز وجل، لهم مشافر كمشافر الإبل يقذفون في أفواههم قطعا من النار كالأفهار فتخرج من أدبارهم والعياذ بالله عز وجل. ورأى أكلة الربا والعياذ بالله عز وجل، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن مكانهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. ورأى الزناة بين أيديهم لحم سمين والعياذ بالله عز وجل، لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. ورأى النساء التي يدخلن على الرجال من ليس من أولادهم، رآهن معلقات بثديهن والعياذ بالله عز وجل. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير نبد لهم، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. قال ابن القيم فلما أصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله سبحانه وتعالى له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. يقال سمي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه صديقا لتصديقه هذه الواقعة حين كذبها الناس. في الحاشية 1 المصادر السابقة وابن هشام، 2 زاد المعاد، انظر أيضا صحيح البخاري وصحيح مسلم وابن هشام، 3 نفس المصدر الأخير. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.